بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومع الدرس 21 التعليق على منسك الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب، تقدم لنا درس 20 في الحج في السعي وحكمه، والسعي زيادة على ما سبق له شروط، كما أن للطواف شروط فكذلك السعي له شروط. فمن شروط السعي النية، فلا بد أن ينوي الإنسان السعي. وجاء في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي السعي بين الصفا والمروة. وهل هذا يعني ركن متفق عليه؟ فقد يقال أنه لو سعى بين الصفا والمروة أو سعي به أو لم ينوي، هل تكفيه نية الحج من حيث العموم، أم لا بد له من نية السعي بمفرده؟ فلا شك أن الإنسان لا بد له أن ينوي، وأن ينوي أحوط له السعي، فينوي السعي بعد في العمرة أو في الحج. ولهذا قالوا لو سعى بين الصفا والمروة وهو لم ينوي السعي لم يصح سعيه، فعليه لو حمل وهو لا يشعر أو لم يعلم بالسعي فلا يصح السعي، لا بد له من النية، لا بد له من النية. وكذلك من الشروط قالوا أن يكون السعي بعد الطواف، بعد طواف المشروع. والطواف المشروع هو طواف السنة، طواف القدوم أو طواف الركن، طواف العمرة القدوم سنة للمفرد والقارن، أو طواف العمرة طواف السعي الحج عفوا. فلا بد أن يكون السعي بعد طواف مشروع في عمرة أو حج أو حج. ولهذا لو قدم السعي على الطواف لا يصح عند جمهور أهل العلم. وفيه قول على أنه يصح أن يقدم السعي على الطواف، جاء في الباب حديث عند الإمام أحمد حسنه بعضهم، والمسألة خلافية، فمن اجتهد أنه يجوز السعي قبل الطواف فله وجه وله سلف في هذه المسألة. وكذلك أيضا من الشروط أن يستوعب في الأشواط السبعة كلها، وهو يبتدي من الصفا ويختم بالمروة، فلابد أن يستوعب سبعة أشواط سبع مرات ذهابا وإيابا، فلو نقص لا يصح سعيه. ومن الشروط أيضا الترتيب، فلابد أن يرتب بين أشواطه، فهو يبتدي من الصفا إلى المروة، يبتدي من الصفا إلى المروة، وهو إذا طاف سبعة أشواط ذهابا وإيابا فهو لا بد أن يرتب، لأنه يذهب مرة ويرجع أخرى. والسعي لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة، ولهذا لو سعى محدثا صح سعيه، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر فيصح السعي من محدث. ولكن لا شك أن الأفضل والأكمل والأجمل أن يطوف على طهارة، أن يسعى على طهارة، لأنه حتى يذكر الله عز وجل على طهارة، أو يقرأ وهو عبادة بحد ذاته عبادة، مباشرتها في طهارة أفضل. لكن لو أن إنسانا سعى محدثا أو نسي الطهارة، أو أصابه الحدث وهو يسعى، أو امرأة مثلا نزل عليها دم الحيض بعد الطواف، أو نزل عليها دم الحيض أثناء السعي، أو إنسان أصابه حدث أكبر وأصغر وهو يسعى أو قبل السعي، فيصح ذلك، فهو لا يشترط له الطهارة، فالطهارة ليست بواجبة بل هي مستحبة، بخلاف الطواف فإنه سبق الكلام على ذلك. وكذلك الموالاة، موالاة بين الصفاء واجبة بالطواف، أما بالسعي فمستحبة، فلو مثلا سعى ثم جلس وانتظر أو استراح أو أخذ قسطا من الراحة ثم أكمل فله ذلك. ثم أي قول المصلب رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقى الصفا حتى يرى البيت. هذا سنة الحياة، السعي له سنن، من سننه أنه يرقى على الصفا حتى يرى البيت، حتى يرى البيت، يوم أن كان الصفا واضح، والآن يعني أخذ منه فكان السعي كما كان الآن، لكن الإنسان يرقى عليه، ولو كان هذا الرقي يسيرا فإن السنة أن يرقى على الصفا ويستقبل البيت، يعني يستقبل الكعبة حتى يرى البيت، فالرؤية يعني يستقبل الكعبة وإن لم يرها بأم عينيه، لأنه الآن وجد أعمدة وسواري فربما لا يرى الكعبة، لكن المقصود أنه يستقبل الكعبة. وكذلك أيضا من السنة أن يرفع يديه في الدعاء ويكبر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل وهو في ذلك رافعا يديه، هذا أيضا من السنة. وقبل ذلك إذا أراد أن يرقى فإنه هل يتلو قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهل يقول: أبدأ بما بدأ الله به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كما في حجته وذكر جابر لهذه القضية، فإنه ذكر أنه لما صعد الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. فهل هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو المشروع، أو أنه لكل ساع ينبغي له أن يقول ذلك؟ فالمسألة محتملة، فمن قرأ الآية وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فله وجه تأسي بالأصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، ومن يعني نرجح أن ذلك إنما هو تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فيقتصر على الصعود ثم الذكر والدعاء واستقبال الكعبة ورفع يديه، فله وجه في ذلك. وهذا مثل ما سبق حينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ثم ذهب إلى المقام وقال: وتلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فسبق الكلام على ذلك. فهنا كما هناك، يقال هنا كما يقال هناك. فالسنة وقوله أبدأ بما بدأ الله به، هذا اللفظ جاء على ثلاث روايات. الرواية الأولى: أبدأ بما بدأ الله به، وهذا إخبار، هذا جاء في صحيح مسلم، وجاء في رواية بلفظ الجمع: نبدأ بما بدأ الله به، وجاء في رواية أخرى خارج الصحيح: ابدأوا، أمر، ابدأوا بما بدأ الله به. فلفظ الأمر ضعيف، ولفظ الخبر سواء كان بالإفراد أو الجمع صحيح، أبدأوا أو نبدأوا، فالمعنى واحد. وأما ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر فهو ضعيف. والمقصود بهذا أن الله عز وجل بدأ بالصفا في قوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهنا تبدأ بالصفا قبل المروة. ولهذا لو أن من إنسان ابتدأ بالمروة ثم لما وصل إلى الصفا أخبر أن هذه الصفا فإن هذا الشوط يعتبر لاغيا لاغيا، كما أن الإنسان لو زاد على السبعة سبعة أشواط مثلا فإن الزيادة لا تخلو. إن كان الإنسان زائدا متعمدا فهذا بدعة ولا يجوز، وإن كان الإنسان شاكا فإنه يعمل بما يغلب عليه ظنه أو يقينه لكن لا يزيد فوق السبع متعمدا. وكذلك ما يظنه بعضهم أن الذهاب والإياب مرة، فيذهب مرة ويرجع مرة فيسعى 14 مرة، وهذا غلط، بل إنما هو يسعى 7 مرات ذهابا وإيابا. من السنن كما أشار إليه المصنف أن يرقى الصفا حتى يرى البيت يعني الكعبة، لأنه إذا أطلق البيت فالمقصود به الكعبة، ولله على الناس حج البيت يعني الكعبة، فيستقبله يعني الإنسان يستقبله، وكما قلنا إن كان يراه فحبذ وإن لم يراه فإنه يستقبل الجهة، يستقبل جهة الكعبة، ويرفع يديه كما جاء ذلك في مسلم أيضا، فيكبر 3 فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو بالدعاء الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه وله الحمد وله كل شيء قدير، الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يذكر الله ثم يدعو. في صحيح مسلم فعل ذلك 3، وهنا العلماء اختلفوا هل يدعو 3 ويذكر الله 3 أو أنه يذكر الله 3 ويدعو 2، وكل له احتمال، لأنه قال فعل ذلك 3، فيحتمل أنه ذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم دعا ثم ذكر الله ثم دعا ثم ذكر الله ثم دعا، فيكون الذكر والتكبير 3 والدعاء 3، ويحتمل أن يكون الذكر والتكبير 3 والدعاء 2، ولكل وجهة ذلك، لكل وجه في ذلك. ثم إن السعي ليس هناك له ذكر محدود، فما يوجد في بعض الكتيبات الدعاء الشوط الأول أو الشوط الثاني، يعني الشوط الثاني السعي، فالسعي يطلق عليه الشوط، أو فهذا بدعة لا أصل له، فليس هناك ذكر مخصوص في دعاء السعي سوى عند الصفا والمروة، فإنه يقول الذكر السابق، يقول هذا الذكر عند الصفا وعند المروة. أما ما بين ذلك فإن الإنسان له أن يقرأ ويذكر الله ويصلي على رسوله ويستغفر، ولو سعى ساكتا فسعيه صحيح، فيقال في هذا كما يقال في الطواف، فلو مثلا سعى بين الصفا والمروة ساكتا ولم يقرأ ولم يدعو فسعيه صحيح، لكن المقام مقام دعاء وذكر وعبادة قراءة، فالأمر في هذا واسع، فليس هناك سنة محدودة. ولهذا جاء عن السلف في ذلك أنهم كانوا، فابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: الحمد لله الذي هدانا الإسلام إلى آخره. فالمقصود أنه أن ما بين الصفا والمروة محل ذكر ودعاء وقراءة، فالأمر في هذا واسع. ثم من أيضا من سنن السعي أنه إذا كان بين العلمين الأخضرين فإنه يسعى سعيا شديدا، كان السعي كما سبق لأن المكان مسيل ونازل، فكانت هاجر تنزل لطلب الماء ثم ترتفع إلى المروة، لكن الآن أصبح يعني بعد التهيئة كما هو معلوم يعني مستويا مستويا، فالإنسان يسعى ولو كان المكان مستويا، لأنه ليست العلة النزول والارتفاع، هذه مسألة. فلهذا يسعى الإنسان سعيا شديدا بين العالمين كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والعالمين هما لنارها الخضراء الموجودة الآن، والسعي إنما هو خاص للرجل، فالمرأة لا تسعى سعيا شديدا، لأن المرأة محل عورة وتكشف، فلو سعت لظهر ساقها وظهر محاجمها، فلا تسعى كما يفعله بعض النساء أو بعض الرجال يأمرون النساء، هذا من الغلط والخطأ الكبير. فالواجب على المرأة الستر والحجاب والحياء والعفاف والحشمة، فلا تسرع، إنما يسرع الرجل. وحتى الرجل أو أنه إذا كان بسرعته أو بالسعي بين العالمين يفوت مصلحة أكبر، وهي مثلا حفظه لمن تحت يده من نساء أو صبيان أو غير ذلك، فإنما الأعمال بالنيات، يثاب على ذلك. بعض الناس يطلق امرأته أو يطلق مثلا صبيه ويسعى ويقول هذه السنة، ثم إذا انتهى جلس يبحث عنه وينظر هنا وهناك. فالمقصود أن الإنسان ينظر إلى المصلحة والحاجة، والسعي إنما هو خاص للرجل. ولهذا كما سبق أن المرأة يعني لا تسعى، لا ترفع يديها عند الرمي، لا ترمل، لا تطبع، في عدة أشياء المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، لأنها مبنية على الحشمة والعفاف والبعد عن الفتنة لها وبها. وسيأتي إن شاء الله زيادة كلام على السعي وسننه في درس قادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.